نعم تفضل اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على رسول الله. قال قال رضي الله عنه ان تكون في سعيد وكل فم ذلك ومعدته وهي التي قد اوجبت بشاعته وكل شرط لازم للعاقل في البيت والنكاح والمقاصد الا شروطا محلله محرما
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني أن الحكم يدور مع علته، والأحكام نوعان، بعضها علته منصوصة من الشارع وبعضه علته مستنبطة، والذي علته مستنبطة ينقسم إلى قسمين: الاستنباط ظاهر يدل على معنى ما استنبطه العلماء، وبعضه يخفى لكن يجتهد فيه العلماء. والمقصود من معرفة علل الأحكام الاطمئنان إلى أن هذه الشريعة كلها حكمة، وما لم نعلم حكمته فإن مقصود الشارع أن نحقق العبودية لله عز وجل فيما علمنا حكمته، وما لم نعلم حكمته لأننا نرد إلى المعنى العام الذي قاله الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله عز وجل لا يشاء ولا يقضي إلا لحكمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن هذا يحزنه. فتعليل الحكم بأنه يحزنه يوجب على المسلم أن يجتنب عن كل ما يحزن المسلم. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذه الشروط في معاملات الناس يا أخوان. العبادات شروطها من الله، شروط الصلاة دخول الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة، وهذا من الله. لكن ما بيننا وبينكم عموم الناس في المعاملات في البيوع في الإيجارات في الكذا أحيانا تقع شروط، أحيانا في الأنكحة أيضا يقع فيها شروط. وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط ينافي العقد ويخالف الشرع فهذا الشرط مفسد للعقد لا يجوز امضاؤه ولا يترتب عليه شيء من آثاره. مثال: متعاقدة أو تزوج رجل امرأة واشترطوا أن لا مهر لها. في فرق بين أن يشترط أن لا مهر، وفي فرق بين أن لا يسمى المهر. إذا لم يسمى المهر تدري في بعض الناس بينهم قرابة أو بينهم يعني مثل ما تقول يعني نوع من الاحترام أنه ما يحط مهر، لكن الزواج بمهر، فهذا يرجع فيه المهر يكون لها بما تعارف عليه الناس. شنو مهر مثلها؟ تعطاه إياه، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها ولم يسم لها المهر، فقضى لها بمهر المثل. يعني مثلا الحين المهر مثلا في أبو ظبي مثلا 100,000 درهم مثلا أو 6,000 دينار عندنا، ها خلاص هذا إذا لم يسمى المهر فإنه يصار إلى مهر المثل. أما إذا اشترطوا ألا مهر هذا شرط مناف لمقصود العقد ومخالف للشرع فهذا يفسد العقد. لماذا؟ لأن تصير المرأة هنا كأنها موهوبة للزوج، وهذا لا يجوز، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأي شرط ينافي مقصود العقد يلغي العقد، خلاص لا يعتد بالعقد. نوع ثاني: شرط ينافي مقصود الشرع ولا ينافي مقصود العقد، فهذا يلغى الشرط لكن يبقى العقد صحيحا من غير هذا الشرط الباطل. ودليل حديث عائشة أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها أن الولاء لهم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم العقد وقال إنما الولاء لمن أعتق، يعني لعائشة رضي الله عنها لأنها هي الذي أعتقتها. فهذا الشرط ينافي مقصود الشرع ولا ينافي مقصود العقد، فلا يلغى العقد وإنما يلغى الشرط كأنه غير موجود في العقد. النوع الثالث شرط مباح لا ينافي مقصود الشرع ولا مقصود العقد، وللطرفين أو أحدهما مصلحة فيه، فهذا حلال ما في شيء. دليله أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، يعني خلني يقلني هذا البعير إلى المدينة، إذا جئت المدينة أعطيك إياه وخلاص ما في شيء. أما من ضل فهمه وحرم الشروط على الناس المباحة وضيق عليهم وأوقعهم في الحرج لسوء فهمه لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا ليس المراد أنه الشرط الغير منصوص مما لا تحرمه الشريعة، لا، كل شرط ليس في كتاب الله معناه حله بالمعنى العام، لأن الشروط كلها يعني قد دلت عليها عمومات الأدلة والأدلة الخاصة إما على حلها وإما على تحريمها، والذي يدل على أن هذه الشروط يعني الآن انظر في عقود البيوع وعقود الإيجارات وعقود المعاملات في الشركات وبين الأفراد والناس كلها فيها شروط، إذا كانت مباحة ما فيها شيء يجب الوفاء فيها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن لا تصيرون مثل بعض العيارين الحزبيين شي يقولون لا حنا نأخذ البيعة والعهد، الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت لو تفهم معنى أوفوا بالعقود أنت لك بيعة حق ولي أمرك، شلون سبحان الله تنقض بيعته وتبيع غيره، ولا حقنا ما في وفاء وحق الحزبيين في وفاء؟ ها؟ الله المستعان، حياك الله يا أبا معاذ. نعم اقرأ. نعم القرعة متى تستعمل؟ عند تزاحم الحقوق وما في مرجح، ماذا نفعل؟ ما في إلا القرعة، هذه ليست ميسر ولا قمار، وقد دل عليها الدليل من الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، صح؟ أيضا في شريعة من قبلنا يونس عليه السلام ركب مع قومه البحر وأتتهم رياح عاتية وموج شديد، فقالوا لابد أن نرمي واحد عشان يخف الوزن، فطبعا ما يصير ينقون أمتن واحد ويقطونه يقول خف الوزن، نقول تقدر تأخذ 2 أو 3 من الضعوف، صح؟ لأن ليست أرواح هؤلاء بأولى من روح هذا، لكن قالوا ماذا نصنع إذا اضطروا إلى ذلك؟ طبعا هل هذا انتحار؟ ليس بانتحار، لأنه قد ينجو لو رموه بالبحر، الله يسخر له من الأسباب ما ينجيه، مثل يونس عليه السلام التقمه الحوت ثم الله نجاه، صح ولا لا؟ طيب فماذا صنعوا؟ قالوا خلاص نقرع بيننا من تقع عليها القرعة يعينها الله، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام، فلما وقعت القرعة على يونس قالوا والله ما مثلك يرمى في البحر، أنت راعي طاعة راعي صلاح، لا لا نعيد القرعة مرة ثانية، فعادوها فوقعت على يونس عليه السلام، قال لا والله ما مثلك يرمى في البحر، فعادوا القرعة ثالثة فوقعت على يونس فألقوه في البحر. إذا القرعة تستعمل عند تزاحم الحقوق ولا يوجد مرجح. نعم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا، يعني شو يقول؟ هذا يسمى تداخل بين الأحكام، أن تجتمع عبادتان من جنس واحد فتتداخل فتغني عن إعادة العبادة مرة ثانية، يعني مثلا دخل أحد الأخوة المسجد لصلاة الفجر وهو يريد أن يصلي راتبة الفجر القبلية وتكون هي أيضا جلسة صلاة الاستراحة، ماشي؟ ما في شيء. جاء واحد يبي يغتسل للصلاة ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر، ما فيها شيء. يجزئه ولا لا؟ إذا نوى ذلك يجزئه، تتداخلان. ما الدليل على أن العبادة إذا تداخلت مع عبادة أخرى من جنسها أنها يعني تغني عن إعادتها وتتداخلان؟ عائشة رضي الله عنها قارنت العمرة بالحج بعد أن كانت متمتعة وحاضت وخشيت أن يدركها يوم عرفة ولم تتحلل من عمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلي عمرتك على الحج ويجزئك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن عمرتك وحجك. هذا القارن واضح ولا لا؟ أما المتمتع لابد أن يأتي بطواف وسعي ويتحلل من عمرته بعد أن يقصر شعره، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم التروية. نعم. وللشيخ خالد الخشلان رسالة نافعة في التداخل بين الأحكام في مجلدين. نعم. نعم، المشغول لا يشغل، هذه القاعدة. الآن الشيء الذي أوقف لشيء معين خلاص حبس أصله وسبلت منافعه، ما يجوز تغيره إلى مكان آخر. أما نقله فبعض العلماء يفتي إذا تعطلت منافعه. كذلك الرهن، أنا أرهنتك شيء لأن أنت تطلب دين، فتستطيع أن توثق هذا الدين بالرهن، أو أيضا أنه يعني تقتضي منه عند عدم السداد. فما يصير أني أنا أروح أهبه لآخر، لا خلاص هذا الرهن مشغول بتوثيق هذا الدين أو الاستيفاء منه عند الحاجة إلى ذلك. واضح؟ نعم. العبادات المعاملات المالية والأمور العبادات المالية يجوز فيها أن أوديها عن الغير وأنوي الرجوع عليه، يعني أنوي أنه يسدد لي، يصير هذا. مثلا المرضع إذا أرضعت ولدها وقد فارقها زوجها يجوز أن ترجع عليه بالأجرة إذا نوت ذلك. أما إذا أرادت أنها والله بارة بولدها وخلاص ما تبي حتى نفقت الرضاع، كيف هذا؟ حقها وسقطته، صح؟ يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. كذلك الأمور المالية، فلان عليه دين أو فلان، أروح أنا من دون ما يدري وأسدد دينه خلاص، هذا أبرئ ذمته ولا أخليه يقعد ذاك يحن عليه ويطالبه ويعني يكدر خاطره وما عنده معسر وكذا وكذا ويضايقه ويؤذيه. واضح؟ إلا استثنى العلماء من الأمور المالية والعبادات المالية إلا الزكاة، لا بد لها من نية، فلا بد أن يعلمه أولا ويقول ترى أنا بدفع الزكاة عنك، فلا بد أن ينوي ذلك. نعم. المعاصي والذنوب في بعضها وازع طبعي، وطبعا أكيد هي من هي عنها شرعا فيها وازع شرعي، لكن بعض المعاصي هذه إذا كان الوازع الطبعي فيها قوي خلاص يكتفى بالوازع الطبعي عن إقامة حد أو تعزير مغلظ في حقه، هذا في تشريع الله عز وجل. مثل أكل الحشرات أجلكم الله، ما في حد يحب أكل الحشرات، يقولون في كوريا في ناس كذا بس عندنا ما في، الحمد لله أهل الجزيرة حلوين، ها؟ فما في يعني حد مغلظ على من أكل حشرة أو كلا حشرات ولا كذا أو هذه الأمور. لكن في أشياء فيها لا باعث قوي على فعلها في النفس كالشهوات كالزنا وغيرها، فتجد لا فيها حد مغلظ. ما الدليل على أنه يجتمع في هذه المحرمات وازع طبعي ووازع شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في لما أسرى به إلى بيت المقدس قدم له إناء من لبن وإناء من خمر، فاختار اللبن. ماذا قالت له الملائكة؟ أصبت الفطرة. نعم. ختم منظومته العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا نختمها بالدعاء له، فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجة العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في عليين ومشايخه الذين أخذ عنهم، وأن يغفر للعلامة عبد الرحمن السعدي ووالديه، وأن يبارك في ذرية العلامة عبد الرحمن السعدي. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. والسعدي رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، أنتم علماء في القواعد الفقهية، ما في أسئلة.